السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، فليلة بمشيئة الله الوقاية من مشاكل مرحلة المراهقة. الوقاية لا شك طبعا أن الوقاية خير من إيه؟ من العلاج. الوقاية خير من العلاج، كونك تقي نفسك الوقوع في المعصية أو الذنب أو الخطأ فهذا أفضل من العلاج. الإنسان ربما يقع في الذنب فيجد مشقة وعناء حتى يتخلص من هذا الذنب، لكنه لو أخذ بالحيطة ثم احتاط لنفسه كما أمر الشرع اجتنبوا فتبعد من بعيد، لا تقترب إلى هذا الذي نهاك الشرع عنه، لا شك أنك لا تتلوث بآثار هذه المعصية، لا تحترق بآثار هذه المعصية. لكن الإنسان لو وقع فهو يصعب عليه الخروج، وعندما يخرج يترك أثر. إنسان مثلا إذا احترق، لو مثلا بعض الشظايا النار أتت على يده، ما الذي يحدث؟ هيحترق أكيد، هيبص لي إيدي ورمت وأثر الحرق ظهر، لكنه يبرأ بإذن الله. لكن ماذا بعد عندما يبرأ؟ هل تظل اليد سليمة كما كانت أم يكون هناك أثر لهذا الحرق؟ يكون هناك أثر لهذا الحرق. هكذا الإنسان إذا وقع في الذنب أو وقع في المعصية أو وقع في الخطأ فإنه قد ينجو، ولكنه يترك أثر، يترك أثر نتيجة وقوعه في هذه المشاكل. فنقول إن الليلة بمشيئة الله نتعرض لبعض الوسائل التي نقي أنفسنا وإخواننا الوقوع فيها. كيف الوقاية من مشاكل مرحلة المراهقة؟ مشاكل كثيرة اللي احنا سمعناها في الحلقات السابقة، كل هذه المشاكل لو كان هناك احتياطات لها بقدر الله سبحانه وتعالى سوف تحجب كثير من المشكلات وكثير من الأخطاء وكثير من المصائب التي تقع لشبابنا، لو أن هناك حيطة وعلم ودراية واتباع لشرع الله تبارك وتعالى. فالإنسان إذا عرف الأسباب فإنه بإذن الله يقي نفسه من الوقوع في هذه المشكلات. فوسائل الوقاية في مرحلة المراهقة، وسائل الوقاية ستة، هناك ست وسائل. لا شك طبعا كما ذكرنا أن هذه الوسائل ليست توقيفية، يعني هذه ليست منذلة في كتاب الله عز وجل أن هم ستة يبقوا ستة ولا هم نفس العناوين، لا، هذه اجتهادات علماء وجدوا بالتجربة والخبرة أن من وسائل الوقاية ست عناصر أساسية. ممكن عالم آخر يحط ستة تانيين، يحط عشرة، إحنا ممكن وإحنا عادين نخليهم من عشرين، لا بأس بهذا. فهذه المسائل ليست توقيفية ولكنها قابلة للبحث والدراسة والتحليل وإيجاد الفوائد وإيجاد الوسائل الواقية. ولذلك احنا لما نذكر بعض هذه الأشياء ممكن تقول طب انت ما ذكرتش كذا، لماذا؟ ما هو احنا قلنا الباب مفتوح، ممكن احنا نضيف، ولكن اهم حاجة ان احنا نضيف بضوابط التي تعتبر فعلا هذه الإضافة تعتبر فعلا وقاية من الوقوع في مشاكل المراهقين. فيقول إن أول هنذكر الستة وبعدين نأخذ واحدة واحدة إن شاء الله على وجه التفصيل. فمن وسائل وقاية من المشاكل في هذه المرحلة تحديد الهوية والانتماء، تحديد الهوية والانتماء. ثانيا الصحبة الصالحة، الصحبة الصالحة. ثالثا ضبط الشهوة. رابعا محاربة الترف والتشبه بالجنس الآخر. خامسا شغل وقت الفراغ من خلال تشجيع المواهب والحرص على العلم. سادسا تشجيع الأخلاق الحسنة. نذكرهم مرة ثانية ولا حد لهم لنا؟ حد فكر حاجة؟ طب أول واحدة ممكن نلاقي على فكرة، ممكن تقولوا الستة أول واحدة؟ أيوة دي أسهل حاجة، أول حاجة تحديد الهوية، ثانية الصحبة الصالحة، الثالثة ضبط الشهوة، ضبط الشهوة، شغل وقت الفراغ، محاربة الطرف، ايه تاني؟ التشجيع، التشجيع ايه؟ ماشي مظبوط، عدم التشبه بالجنس الآخر، يعني احنا فاكرين الحمد لله. فأول واحدة وهي تحديد الهوية والانتماء، تحديد الهوية والانتماء. وفي تحديد الهوية والانتماء هناك أربع نقاط يعني إن شاء الله نمر عليها. النقطة الأولى أن احنا إن شاء الله نتكلم عن الهوية، ما المقصود بالهوية، ثم النقطة الثانية المرجعية، النقطة الثانية المرجعية، ثم الرسالة، ثم النوع، أربع حاجات. أول حاجة نتكلم عن الهوية، ثم المرجعية، ثم الرسالة، ثم النوع. الهوية، ما معنى الهوية؟ الهوية يعني الهوية، الهوية مش مثلا في الدول مثلا الخليجية يقول لك أين هويتك، يعني الهوية بطاقتك، مش كده، بطاقتك، الهوية بتاعتك اللي هي بطاقة اللي هي معلومات عنك، تعرفني من أنت، تعرفني من أنت. فحينما نتكلم عن هوية المسلم فنقول من أنت، أنت كمسلم كشاب في مرحلة المراهقة، لو أننا غرسنا في هذا الشاب معرفته بنفسه من هو لساعد ذلك في حل كثير من المشكلات. إن الشاب يعرف مين هو، من أنت، هل أنت من يعلق العلم الأمريكي على عنقه، هل أنت من يلبس الإنسيال وتشبه بالنساء، هل أنت من ينعق كما ينعق العلمانيين والإشراكيين والليبراليين والديمقراطيين وغيرهم، من أنت. فلابد من وضوح الهوية، لو أن الشاب هويته واضحة لا شك أنه سيقين كثير من هذه المشكلات. ثم نتوسع قليلا في الهوية ونقول بداية مفهوم الهوية، مفهوم الهوية. هذه النقولات من كتاب لفضيلة الشيخ محمد إسماعيل، وهو الكتاب بعنوان هويتنا أو الهاوية، هويتنا أو الهاوية، يعني إما أن احنا نحتفظ بالهوية أو أن احنا نهوى نضيع، ما بقناش وجود وما بقناش أصل في هذه الدنيا. فأقول الهوية هي حقيقة الشيء أو الشخص التي تميزه عن غيره، يبقى الهوية هي حقيقة الشيء أو الشخص اللي بتميزه عن غيره. أنت هويتك إيه؟ إيه اللي بيميزك عن غيرك؟ يعني مثلا نرى أخ كده هو ملتحي ولابس طاقية بيضة، ونلاقي واحد تاني لابس طاقية سودة وقفطان أسود وملتحي، مين ده ومين ده؟ في فرق ولا مفيش فرق؟ في فرق إن شاء الله، هذا في الجنة والأسود في النار. أبو جلابية سودة دوت وطاقية سودة وزنار أسود، ده إن شاء الله يبقى في النار والعياذ بالله. لفهمنا عرفنا على طول. طيب لا لا، لو الاتنين مش لابسين كلهم ملابس عادية، وصلت لقيت واحد ملتحي وشنبه كده هو نازل جوه بقه، واحد ملتحي وحافف شاربه، أخبرك هتميز ده عن ده ولا لا؟ على الأقل بداية هتقول ده راجل ملتزم بالسنة وده راجل مش ملتزم بالسنة، ده بداية. وبعدين لما تبص تلاقي ده دخل مبنى وده دخل مبنى تاني، هتعرف ان دوت ايه وده ايه. الهوية وضحت من الشكل، مش كده، وضحت من الشكل. فالهوية هي ما يميز الشخص سواء كان هيئة او خلق او سلوك. تبص ده مثلا انت واحد بتاكل بيدك اليمين وتيجي يحزم عليك بالخمرة تقول له لا اعوذ بالله، يبقى احنا فهمنا ان انت هويتك ايه هويتك ايه. الراجل بتقول اعوذ بالله على الخمرة، بتقول اعوذ بالله، والتاني بيقول طب مفيش نوع تاني، مفيش يبقى انت اكيد انت راجل مسلم. طب هو اقل حاجة نقدر نقول هو مثلا عصي بداية، لغاية ما تشوف هو ايه حكايته بالظبط، ده بقى كافر اصلا ولا ده مرتكب كبيرة ولا المهم ان هو ان انت مسلم تبعد عن الشهوات وتبعد عن المنكرات وتبعد عن كذا وكذا، وهو له هوية تانية. فسلوكك بيميزك، سلوك يميز. ايضا الهوية تتضح في الوصف الذي وصفت به. لما نجد مثلا واحد أثر السجود على وجهه والخشوع في حركاته وفي سكناته وفي كلماته، تحس أن هذا الرجل رجل مسلم، رجل يتعبد لله سبحانه وتعالى. والسمت ده والوصف ده ممكن يكون مذكور في كتب أخرى غير كتاب الله تبارك وتعالى. مثلا في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا كلنا يعرف القصة، قصة حيي بن أخطب عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم. نحكي لكم صفية أم المؤمنين بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها، قالت كنت أحب ولد أبي إليه وإلى عمي أبي ياسر، يعني هي كانت أحب الأبناء عند أبوها وعند عمها. دي مين دي؟ اللي هي مين؟ اللي هي بقت زوج النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي بنت حيي بن أخطب اللي هو إيه؟ يهودي. يهودي هي بتتكلم وهي ما زالت عند والدها وهو ما زال على اليهودية. فهي بتقول إن هي كانت أحب البنات أو أحب الأولاد عنده وعند عمها كمان اللي هو أبو ياسر. فقالت: لم ألقاهما قط مع ولدهما إلا أخذاني دونه. من شدة حبهم لها أول ما يشوفوها وولادهم معاهم يسيبوا أولادهم ويمسكوا صفية رضي الله عنها لحبهم فيها رضي الله عنها. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ونزل قباء، غدا عليه أبي وعمي مغلسين. مغلسين يعني مغلسين، يعني غلسوا عليهم، ضايقوهم يعني. ها يعني مغلسين. تفضل. بالليل ايه ايه غدا اليه مغلسين. يعني ايه مغلسين؟ نعم، وقت الغلس اللي هو ايه الغلس ده؟ يوم ما اصبح وقت الغلس. ها يعني في الليل، في الليل يعني ما استنوش للصبح، ما استنوش للصبح. أتوا إليه فلم يرجع حتى كان مع غروب الشمس. يعني خرجوا من الصباح، خرجوا من الصباح وما رجعوش غير إمتى؟ بالليل. يعني مجرد ما طلعت أو مثلا بعد الفجر بشوية، بعد ما طلع الفجر بشوية خرجوا يبحثون على النبي صلى الله عليه وسلم بل في الغلس. وبعدين فضلوا طول النهار يبحثون ويجلسون ويتناقشون في شأن النبي عليه الصلاة برا مكانهم، وبعدين رجعوا بالليل إلى بيوتهم. فلم يرجع حتى كان مع غروب الشمس، رجعوا بالليل متأخرين. فأتيا كالين ساقطين يمشيان الهوين، يعني جم متعبين مرهقين عمالين يجروا رجليهم على الأرض كده، يمشيان الهوين مش قادرين يمشوا، عمالين إيه يستندوا على بعضهم. تقول هي: فهششت إليهما كما كنت أصنع. فهي مش فاهمة إيه الموضوع، فقعدت تضحك لهم وتتبسم لهم زي ما كانت بتعمل، متوقعة ان هم ايه، ان هم يعملوا معها ايه، ان هم يجروا عليها ويحضنوها ويسلموا عليها. قالت: فهششت إليهما كما كنت أصنع، فوالله ما التفت إلي واحد منهما، ما فيش حد التفت إلي مع ما بهما من الغم، يعني من شدة الغم اللي كان عليهم. وسمعت عمي أبا ياسر وهو يقول لأبي: أهو هو؟ خد بالك بالكلام اللي احنا عايزين نقوله هنا. عمها أبو ياسر بيقول لأبوها حيي، بيقول له: أهو هو؟ قالت: يقول لأبي: أهو هو؟ يقصد مين؟ يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: نعم والله. قال: نعم والله. قال: نعم والله، يعني عنده يقين ان هو ده هو النبي صلى الله عليه وسلم. طب عرفه منين؟ منين؟ من وصفه في التوراة، من وصفه في التوراة. فأبو ياسر بيسأل حيي بيقول له: أهو هو؟ قال: نعم والله، هو ده اللي في، هو ده اللي في التوراة. معروف بإيه؟ بهويته، بعقيدته، بهيئته، بكلماته، بسمته، معروف هو ده النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أهو هو؟ قال: نعم والله، يعني عرف أنه هو نبي. قال: عمي، أتعرفه وتثبته؟ متأكد؟ أتعرفه وتثبته؟ قال: نعم. قال: فما في نفسك؟ ها قررت ايه؟ انت عرفت ان هو نبي ومتأكد ان هو نبي، طب قررت ايه؟ فقال الرجل: عداوته والله ما بقيت. شوف البغض. قال له: عارفه؟ عارفه. هو هو صح؟ صح صح. طب ايه راح تعمل ايه؟ قررك ايه؟ قال: هو. قال: عداوته والله ما بقيت، والعياذ بالله. المهم الشاهد من الكلام ان ايه، ان النبي عليه الصلاه والسلام موصوف في التوراه باوصاف معينه، هذه هي التي حددت هويه النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذه الهويه يتميز الفرد ويكون له طابعه الخاص. تعريف مثلا اخر لهذه الهويه بانها تعرف الانسان نفسه، تعرف الانسان نفسه. الانسان بيبقى عارف نفسه ويستطيع أن يعرف نفسه للآخرين بفكره وثقافته وأسلوب حياته. أنت تبقى عارف نفسك، انت مين؟ فكرك ايه؟ ثقافتك ايه؟ دينك ايه؟ عبادتك ايه؟ انت عارف كده كويس. وتستطيع ان تعرف ذلك للاخرين. قال فكرا وثقافة واسلوب حياة. مثلا لما واحد يقول لك انت مين؟ انت ايه؟ تقول له انا مسلم. انت مسلم صح؟ مزيد من التعريف، مزيد من الهوية. تقول انا مسلم، وبعدين تقول انا مسلم من اهل السنة. كويس برضو، عايزين مزيد من الهوية. تقول انا راجل مسلم من اهل السنة الجماعة، راجل سلفي. انت كده واضح ولا مش واضح؟ انت كده خلاص واضح، في ايه تاني لسه؟ ما انت صوفي مش كده؟ ما انتش اشعاري، ما انتش مثلا جماعة اخرى. لا، ده انت خلاص اصبحت واضح بهويتك ان انت راجل من اهل السنة، انك مسلم وانك من اهل السنة وانك انت راجل سلفي، يبقى هويتك اصبحت واضحة. فهذا هو منهج حياتك الذي تسير به. وكلما توافقت هوية الفرد مع هوية المجتمع، كلما تعمق إحساسه بالانتماء لهذا المجتمع. لما تتوافق هويتك مع هوية المجتمع، يعني أنت هويتك أنك مسلم تدين الله عز وجل بالإسلام. طب تخيل بقى لو إن المجتمع كمان مجتمع سلفي زي ما أنت راجل سلفي كده، قد إيه انتمائك لهذا المجتمع؟ تخيل انتمائك هيبقى شكله إيه؟ هيبقى انتماء قوي جدا. فكلما يعني تعمق أو كلما توافقت هوية فرد مع هوية المجتمع، تعمق انتماؤه وارتباطه بهذا المجتمع. طب لو حصل فصل بينهم، ان انت لك هوية والمجتمع له هوية، ايه اللي ينتج؟ انت لك هوية والمجتمع له هوية، هنحس بايه بقى؟ هنحس بالغربة. هنحس بالغربة، وهي ديت اللي النبي عليه الصلاة والسلام قالها: ان الاسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وضح النبي صلى الله عليه وسلم قال: أناس قليلون في أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. أناس قليل، أهل السنة دول أو أهل الخير وأهل الصلاح دول أناس قليل، في أهل سوء كثير. يعني الخير قليل ولا كتير؟ الناس الطيبين دول كتير ولا شوية؟ دول شوية صغيرين. في أهل سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. الناس اللي بتعصيهم أكثر من اللي بتطيعهم، دي حاجة بتميزك ولا بتميزكش؟ ما تجيش تقول دي كل الناس بتتفرج على المطوشة، دي كل الناس بتتفرج على الأفلام والتمثيليات، دي كل الناس بتطلع في شم النسيم وتاكل في سيخ، وش معنى أنا؟ أنت بيميزك أنك ما بتطلعش، يميزك أن أنت ما بتشتركش مع الكفار في أعيادهم، يميزك أن أنت راجل لا تشارك أعداء الله عز وجل ولا الكفرة في دينهم ولا في معتقدهم ولا في أعيادهم. يميزك هذا. ما تقولش بقى الكثير بيعمل، لا، ليس العبرة بالكثرة. ممكن الكثير دول يكونوا على ضلال، ممكن أن الكثير دول يكونوا على ضلال. إيه الدليل على كده؟ وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. إذن الأكثرية قد تضل عن سبيل الله عز وجل، لكن الأقلية هي الأقلية المؤمنة. طب النتيجة النهائية لمن العقبة ولمن الدار الآخرة ولمن القرار الأمين عند الله عز وجل؟ لمن؟ للكثرة أم للقلة؟ ها، لمين؟ للكثرة ولا القلة؟ للقلة المؤمنة، للقلة المؤمنة. ربنا عز وجل ينجي المؤمنين وإن كانوا رجل واحد. يعني ربنا عز وجل نجى نوح عليه السلام ومن معه، كانوا طائفة قد إيه اللي كانوا معه؟ حاجة قليلة جدا. لكن أهلك الأرض بمن فيها، من أجل من؟ من أجل نوح ومن آمن معه. الله عز وجل يرى عباد المؤمنين الذين لهم هذه الهوية، الهوية الإيمانية، هذه العقيدة الناصعة التي يتعبدون لله عز وجل بها. أثر الهوية على الفرد والمجتمع. بالهوية، هوية هي التي تقوم بتهديف سلوك الإنسان. الهوية هي التي تقوم بتهديف سلوك الإنسان. يعني الهوية هي التي تقوم بتهديف سلوك الإنسان. صعبة، جمل صعبة شوية، معلش. يعني بأن الهوية هي التي تقوم بتهديف سلوك الإنسان، هي اللي بتدفعك وتوجهك للهدف، هي بتهدف سلوكك. يعني بص، ده شاب ماشي في الشارع عمال يشوط في إزازة، عمال يشوط في علبة فاضية، تتكلم تالي يقول لك انا شرفني، مش كده؟ ماشي، انت متعود تروح مثلا الحديقة ولا النزهة ولا اي حتة، تلاقي وردة جميلة تنجاش لدها مقطعها ورميها، شدت وردة ورميها، تتكلم كده ليه؟ انت الورد اللي احتفظت بيها ولا عملتها بوكيه ورد ولا شميتها ولا ده انت قطعتها ورميتها بتعمل كده ليه؟ شفت مثلا واحد معدي في الشارع وانت ليه حذفه بايه؟ بقشره موز ولا حذفه برتقانه ولا انت بتعمل كده ليه؟ ما الذي يدفعك الى هذا السلوك؟ انت مش عارف، لكن عقيدتك وهويتك هي التي تهدف سلوكك، تخليك وانت ماشي في الشارع تلاقي عود خشب مرمى على الرصيف تمد ايدك تشيله وتحطه على جنب. ليه؟ ليه تفتكر انت عملت كده ليه؟ ما في واحد تاني حطه، مش هو في واحد حطه وانت شيلته؟ اللي حطه ده حطه ليه؟ واللي شاله ده شاله ليه؟ اللي حطه لانه ما عندوش هدف، ما فيش اهداف في حياته، سلوكه غير مهدف، بيعمل اي حاجه وخلاص. لكن انت لما شيلته، شيلته بهدف ولا لا؟ تفتكر ايه الهدف؟ إماطة الأذى عن الطريق. ده هدف ولا مش هدف؟ ده دين وعقيدة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول وإماطة الأذى عن الطريق صدقة. ولذلك انت انحنيت وشلت هذا العود وحطيته على جنب، سلوك مغاير. ايه اللي خلاك تعمل كده؟ عقيدتك. تخيل لو ان النبي عليه الصلاة والسلام ما قالناش ان إماطة الأذى عن الطريق صدقة، كنت انت هتوطي تشيل الحجر ده؟ كنت هتشيله؟ لا بالعكس، ده انت كنت هترمي الأحجار والأشجار في الطريق. ولكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إماطة الأذى عن الطريق صدقة، أصبح لك هدف. الهدف دوت جه منين؟ نتيجة هويتك. فالهوية تهدف سلوك الإنسان، تخلي سلوكك كله أهداف. أنت شفت واحد بيشرب سجاير، إيه اللي خلاك تروح تكلمه؟ ما تسيبه. أهو بيشرب سجاير وبيطلع دخان وبيقوله بيعمل دماغ، وهو بيشتري السجاير من البقال والبقال بيرزق، يعني العملية ماشية كويس، إيه المشكلة؟ إيه اللي خليك تقوله بطل سجاير؟ سلوكك مهدف ولا غير مهدف؟ هدف. ان انت شايف ان ده حرام، وان من الواجب عليك انك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وانه لا ضرر ولا ضرار. اذا هويتك خليتك تتحرك ولا ما خليتكش تتحرك؟ فالهويه لها اثر على الفرد ولا بد. هويتك سوف تجعلك ثابت. مش ممكن تجد واحد مسلم واضح الهويه تجده امعة او منافق او ذو وجهين. مش ممكن تجد واحد مسلم له هويه واضحه، يعني دينه واضح، عقيدته واضحة، شخصيته واضحة، وتجده إمعة يتبع الناس ولا يعرف ماذا يفعل. يقولوا ده حلال، يقول خلاص يبقى حلال. يقولوا ده حرام، خلاص يبقى حرام. الختان حرام، أو حد يختن بناته، يقول خلاص الختان حرام، وكله يصدر أصوات بقى ينعق ويفعل ويفعل وراه على طول. ده إمعة. المصالح هنشوف ما في كتاب الله عز وجل، الحلال نحله ما الحرام نحرمه، ايه اللي في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، الحلال نحله والحرام نحرمه. يعني انت مش امعه، انت كده تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، تتبع امر الله عز وجل، تتبع امر النبي صلى الله عليه وسلم. اما الامعه هذا الذي يتبع كل ناعق ولا يعرف دليله. كذلك المسلم لا يكون منافق. يعني المسلم ممكن يعني يأتي بأشياء، ممكن مثلا يعني ممكن مرة يسهى عن طاعة أو عبادة، ممكن مثلا يعني يسرق سرقة صغيرة ماشي، لكن هل ممكن أن المسلم يكون منافق؟ أو أن هو يكون قليل الأمانة، خاين؟ لا، هذه صفات لا تنطبق على المسلم أبدا. فالمسلم لا يكون إمعة، لا يكون منافقا، لا يكون ذو وجهين، ما يبقاش مع ده بوش ومع دوت بوش، ولكن هو واضح في هويته. أهم مقومات هذه الهوية، أركان هذه الهوية اللي بيخلي لك هوية واتجاه ووجهة، أول شيء العقيدة، التاريخ، اللغة. الهوية كيف تتكون الهوية عند أي شخص؟ من العقيدة والتاريخ واللغة. أنت كمسلم لك عقيدة ولا لكش عقيدة؟ واضحة أم غير واضحة؟ عقيدة لا شك واضحة. قل فإذا تكلمنا عن الهوية الإسلامية نجد أنها مستوفية لكل مقومات الهوية الذاتية المستقلة، بحيث تستغنى تماما عن أي لقاح أجنبي. الهوية الإسلامية مش محتاجة أي لقاح أجنبي، مش محتاجة أي إضافة أجنبية، ولكن هي كاملة وكافية وشافية ووافية. فهي هوية خصبة تنبثق من عقيدة صحيحة، وتملك رصيدا تاريخيا هائلا. محدش في العالم له رصيد تاريخي زي رصيد هذه الأمة. ولو كان حد له تاريخ مزيف، تاريخ مطموس، تاريخ ضائع، لكن الأمة الإسلامية أعرق تاريخ وأعمق تاريخ، تاريخ عملاق. كذلك هذه الأمة كلها تتكلم بلغة واحدة، لغة القرآن. حتى لو كان بيتكلم إنجليزي وفرنساوي وألماني وإيطالي وهندي، لكن في الآخر لما بيقرأ القرآن بيقرأ إيه؟ بيقرأ عربي. لما بيجي بيصلي بيقول الحمد لله رب العالمين ولا بيترجمها؟ بيقول الحمد لله رب العالمين. أما بيقول ولا الضالين بيقول أمين ولا بيقول حاجة تانية؟ هي اللغة العربية هي التي يعيش بها. إذن هذه الهوية لها المقومات، تاريخ، عقيدة، كذلك لغة، فهي لها رصيد واحد. هدف كل هؤلاء إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. هدف كل واحد له هذه الهوية الدينية الإسلامية المسلمة، هدفه إيه؟ هات واحد في الجزائر كله، قل له أنت هدفك إيه؟ يقول لك إعلاء دين الله. روح كده في فلسطين، هات واحد، أنت هدفك إيه؟ يقول لك إعلاء دين الله. روح واحد في الهند، هدفك إيه؟ يقول لك إعلاء دين الله. مش كده؟ فأي مكان من بقاع الأرض تسأله عن هدفه تبص لإيه؟ إعلاء دين الله تبارك وتعالى. هويتنا هي عقيدتنا. والهوية الإسلامية في المقام الأول انتماء للعقيدة. لما نيجي نتكلم عنك كمسلم يعني انتماءك للعقيدة. انت عقيدتك ايه؟ عقيدتك تعبد الله سبحانه وتعالى، مؤمن بالله عز وجل. انت عقيدتك عقيدة إسلامية ولا عقيدة يهودية ولا عقيدة نصرانية؟ ما هي عقيدتك؟ فالقرآن مدح وعظم شأن هذه الهوية. قال تبارك وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذه الهوية، إنني من المسلمين. قال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال سبحانه وتعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. وقال تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هو ده الدين، هي ده العقيدة. عقيدتك هي هويتك. انت مسلم يبقى هويتك انك راجل مسلم. ولو بقى المسلم ده ليه خصائص كتيرة جدا، المهم انت هويتك ايه؟ انك انت مسلم. هويتك هي عقيدتك. وقال تبارك وتعالى: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. صبغة الله تبارك وتعالى. والله عز وجل مدح هذه الأمة بأنها بهذه العقيدة وبهذه الصبغة وبهذا الدين هي أمة وسط، ليست أمة الشرق الأوسط ولكنها أمة وسط اعتدال. قال تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس. إيه عناصر الخيرية ديت؟ إيه اللي خلى أمة خيرية؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. خد بالك، هي دي ملامح شخصيتك، هي دي ملامح هويتك، إنك مسلم تؤمن بالله عز وجل، تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر. انظر، هذه ملامح هذه الشخصية المؤمنة. أما اليهودية فهي عنصرية، تؤمن بتفوق الجنس الإسرائيلي. اليهودي عنصري، لا ينظر إلى العالم، لا ينظر إلى شمولية النظرة، ولكن ينظر إلى نفسه ويعتبر نفسه جنس سامي غير بقية الأجناس، وأنه يتفوق على غيره، بل يعتبرون أن الله إله إسرائيل فقط. يعتبروا أن الله عز وجل مش إله الكون كله ولا إله البشر كلهم ولا إله الأنبياء والرسل كلهم، لا، دانا إله إسرائيل فقط، وأن الأمم كلها مخلوقة لخدمة اليهود. ولذلك لا تبشير في اليهودية. حد يقدر يترجم بقى ليه لا تبشير في اليهودية؟ احنا بنسمع عن المنصرين أو الناس اللي هم الصليبيين بيبعتوا ناس تدخل المسلمين في النصرانية وتدخل اليهود في النصرانية، لكن ما سمعناش ان في واحد كاهن جاي بيدعو الناس لليهودية. لماذا؟ عشان يحافظوا على الجنس. ده في حاجة تانية كمان، مين يقول تمسكوا بهويتهم؟ هو لو واحد دخل اليهودية ما بقى يهودي، هي من جنس تاني. ما هم جابوا بتوع الفلاشيا وجابوا بتوع روسيا وجابوا بتوع أمريكا وجابوا بتوع الصين وجابوا بتوع فرنسا وحطوهم في فلسطين، أجناس مختلفة حطوهم، ما هو يهود. لكن ليه ما بيدعوش؟ ليه ما بينشرش الدعوة؟ عشان هو ما هو هيبقى يهودي، ما في أجناس تانية، هيكمل، مش معقول كل العالم هيدخل في اليهودية عشان يظلوا أسياد العالم لسه شوي. لا، دي حاجة غريبة. شايف ان محدش يستحق الأمر ده؟ هو كده صح. تخيل بقى، خايفين حد يشاركهم في الجنة، فهم عايزين الجنة تبقى مقصورة عليهم بس، هم سكنوا 10 مليون ولا 6 مليون كفاية قوي دول على الجنة، محدش يخرج الجنة غيرهم. تخيل، تخيل عقلية متخلفة. فبقول لك إن العلماء فعلا يقولوا يخافون أن يشاركهم الناس في الجنة، يخافون أن يشاركهم الناس في الجنة. أي عقلية هذه؟ الله عز وجل يأمرنا بدعوة الناس، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، دعا إلى الله، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ودو ما يدعو إلى الله عز وجل، ما يدخلوش الناس حتى في اليهودية. ليه؟ خايفين عشان الناس تدخل تاخد منهم الجنة. آخر تخلف يعني كما نرى. فالمؤمنون الصادقون هم خير أمة أخرجت للناس. قال تبارك وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فهذه مؤهلات الخيرية عند الله تبارك وتعالى. ومن ثم كان بعض المجاهدين الفلسطينيين يواجه كهانة بقوله. كهانة ده ايه؟ ده منين كهانة ده؟ كهانة دوت يهودي، كهانة دوت يهودي، ده كان كبير الكهنة اليهود، اسمه كهانة، اسمه كهانة. فكان أحد الفلسطينيين المجاهدين يواجه كهانة هذا ويقول له: نحن شعب الله المختار. على مين؟ على الفلسطينيين. الفلسطينيين بيقولوا على نفسهم، بيقولوا نحن شعب الله المختار. بس العبارة دي مين اللي بيقولها؟ اليهود هم اللي بيعتبروا نفسهم شعب الله المختار، لكن في الحقيقة مين شعب الله المختار؟ ده المسلمين هم دول شعب الله المختار. الله عز وجل قال: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل. ربنا عز وجل جعلهم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وربك يخلق ما يشاء ويختار. الله عز وجل اختار، اختار مين؟ اليهود والنصارى الكفرة، ونختار المؤمنين المسلمين الذين يعني يعملون لهذا الدين. فكان هذا الرجل يقول لكهانة: نحن شعب الله المختار. إن الهوية الإسلامية انتماء إلى الله عز وجل، وانتماء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وانتماء إلى عباد الله الصالحين. الهوية الإسلامية تعني إنك أنت منتمي إلى الله عز وجل، منتمي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، منتمي إلى عباد الله الصالحين. كما قال تبارك وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. في أي مكان، في أي مكان، أنت لما تعرف أن في مسلم راكع ساجد لله عز وجل في الهند، هتحبه ولا مش هتحبه؟ هتوليه ولا مش هتوليه؟ لما حدث ما حدث في البوسنة، وإحنا عمرنا ما شفنا البوسنة ولا كنا نسمع البوسنة ولا عارفين أنا فنيو حتى، فنيو حتى على الخريطة، لكن كنا نعيش ونتأثر بهم أم لا؟ كنا نحزن لأحزانهم ونتألم لآلامهم أم لا؟ مع أنهم بعاد جدا عننا وما نعرفش حاجة عنهم، لكن هذه هي الهوية الإسلامية التي تربط الناس جميعا بعضهم ببعض مهما تباعدت بهم الأوطان. قال تبارك وتعالى: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وقال تبارك وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. إذن الهوية تولد الانتماء، الهوية تولد الانتماء. فأنت منتمي إيه؟ منتمي إلى دين الله تبارك وتعالى، منتمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، منتمي إلى المؤمنين الصالحين العابدين لله تبارك وتعالى. ومن خصائص الهوية الإسلامية أنها أولا ليست مستحبة. يعني ليست مستحبة، يعني مثلا واحد يقول لك: إيه رأيك تدخل تبع الهوية الإسلامية؟ أنت فاكر دي جماعة جديدة؟ لا، مش بنتكلم على جماعة جديدة، بنتكلم الهوية الإسلامية. الهوية هي العقيدة. هل لأحد أن يختار أن يدخل العقيدة الإسلامية أو ما يدخلش العقيدة الإسلامية؟ المسألة بالحرية وبالاختيار، بالحرية وبالاختيار، ليست اختيارا. قال: إن الانضواء تحت الهوية الإسلامية والاندماج فيها ليس أمرا اختياريا ولا مستحبا. ده مش أمر اختياري إنك أنت تبقى مسلم، ده مش أمر اختياري. يعني مش أمر اختياري، يعني الأصول إنك ما تفكرش أبقى مسلم ولا بقاش مسلم، لأنك أنت لابد أن تكون مسلما، لكنه فرض متعين على كل بني آدم المكلفين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال تبارك وتعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فرسول الله عز وجل إلى الناس جميعا ولا إلى بعض الناس؟ طالما إلى كل الناس، يبقى كل الناس مطالبين أن هم يدخلوا هذا الدين أم لا؟ مطالبين أن هم ينتموا لهذا الدين وأن تكون هويتهم هي هذه الهوية الإسلامية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. إلا كان من أصحاب النار. أي واحد يسمع بالرسول عليه الصلاة والسلام ويسمع برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم لا يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم يبقى من أهل إيه؟ من أهل إيه؟ من أهل إيه؟ سمعوني الناس اللي هناك دي، سمعني الناس اللي ركنا على ال من أهل النار. يعني واحد ينفع يجي النهاردة يقول لك طب هم اليهود والنصارى دول يا ترى كفار؟ إيه رأيك، كفار ولا مش كفار؟ قول لي أنت لابس أبيض كفار؟ ليه بقى كفار؟ عشان يقولوش بسيدنا محمد. ماشي، ده واحد. ايه تاني؟ ليه يهود ونصارى كفار؟ ايه اللي جنبه؟ ماشي كويس برضو، عشان سمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا به. ها ايه تاني؟ ليه؟ اشركوا بالله عز وجل. ماشي ايه تاني؟ خلفوا كتابهم. ماشي ايه ليه تاني؟ نسبوا الله عز وجل صفات العجز. ايه تاني؟ ايوه ربنا عز وجل سماهم كفار. مش ربنا عز وجل قال لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم؟ قال لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة، مش كده؟ يبقى دول في الاخر واحد يقول لك هم ما احنا زينا وهم زينا وخلاص كل واحد يدخل الجنة مفيش مشكلة، الجنة واسعة تكفي كل الناس ودول خلق ربنا. لا، مفيش بقى واحد يقول لك يا اخي ما تبقاش متطرف لكم دينكم ولي دين. خلاص طالما سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم والذي ارسل به ولم يؤمن الا كان من اصحاب النار. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. مش احنا اللي بنكفر يهود ونصارى، خلي بالك. لا، ده احنا، ده النبي على اسمه هو اللي كفرهم، واحنا ورا النبي صلى الله عليه وسلم بنكفرهم، نكفر اليهود والنصارى لانهم خالفوا امر الله عز وجل وامر انبيائهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا هذا الحديث: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فوظيفة هذه الأمة، تفتكر وظيفة الأمة دي إيه؟ لما كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك يعني ما أحد يسمع بي إلا ويجب أن يدخل في الإسلام، يبقى وظيفة الأمة دي إيه؟ تبليغ الدعوة، تبليغ الدعوة، تبليغ الرسالة، اتباع السنة. رسول وظيفة هذه الأمة دعوة جميع البشر إلى هذه الهوية الإسلامية. وظيفتك إنك تدعو الناس كلها إنها تكون ضمن وتحت هذه الهوية الإسلامية. لماذا هذه الهوية؟ لماذا هذه الهوية؟ أولا أنها هوية تستوعب كل مظاهر الشخصية، فهذه الهوية تحدد لصاحبها بكل دقة ووضوح هدفه ووظيفته وغايته في الحياة. أي واحد تيجي تسأله مش منتمي للهوية الإسلامية، تيجي تقول له أنت هدفك إيه؟ أنت عايش ليه؟ أنت عايز إيه من الدنيا؟ الناس اللي في أوروبا دول اللي هم أغنياء جدا وبيعملوا كل حاجة، كل معاصي وكل ذنوب وكل اللي أنت بتخيله وما تخيلوش بيعملوه، وهم في سن المراهقين ويعملوا كل شيء، وفي الآخر تبص تلاقيه طلع على أعلى برج وانتحر. الله، دي انتحر ليه؟ ده بينتحر ليه؟ حد يقدر يقولي بينتحر ليه؟ بينتحر ليه؟ اتفضل. زهق من الدنيا. اه صح، قول لي انت. قول. نفسه دائت، صح كده؟ نفسه دائت. نفسه دائت ليه؟ نفسه دائت ده، نفسه دائت ليه؟ لانه لا يجد ما يريده، ما عندوش هدف في الحياة. ماشي ايه تاني؟ ما عندوش هوية. اتفضل. ما عندوش هوية، اكتئاب. ما هو الاخ قال لك نفسه ضيق، صدره قفل خلاص، ما عندوش عقيدة. هو مش عارف هو ليه، هو مش عارف هو عايش ليه، ولا اخرته ايه، ولا هيوصل ليه، ولا هو عايز ايه، مش عارف خالص. ليست عنده هوية. بيقول لك ده ازاي ده نصراني وحاطط صليب قد كده؟ ما يفهمش حاجة. ده ما عندوش هدف، ليس عنده هدف ولا دين ولا عقيدة ولا مبادئ يعيش من أجلها. وبالتالي بعد ما بيعمل كل ما يتخيله يطلع ينتحر ويموت نفسه، مع أن لسه العمر قدامه لكن يطلع موت نفسه. ليس عنده هوية. لكن المسلم له هوية، وهويته تحدد له بكل وضوح هدفه ووظيفته وغايته من هذه الحياة. قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله لا شريك لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذن بص، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، نسكي يعني نسكي، قل إن صلاتي ونسكي إيه نسكي يعني نسكي، عباداتي كلها، كل عباداته يعني الصلاة عبادة، لكن قل إن صلاتي ونسكي كل النسك كل العبادات كل الذبح كل النذر كل الحلف كل الحياة العبادة لمين؟ لله رب العالمين. المسلم له هدف واضح، بيأكل ليه، بيشرب ليه، بيتعلم ليه، بيتجوز ليه، بيطلق ليه، كل حياته عارف وبيعمل إيه لله رب العالمين. وقال تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. عارف دورك، عارف مهمتك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إذن الهوية الإسلامية تستوعب كل مظاهر الشخصية. ثانيا، أن هذه الهوية هي مصدر العزة والكرامة. الهوية الإسلامية هي مصدر العزة والكرامة. تخيل أن أنت مش مسلم والعياذ بالله، إيه عزتك وإيه كرامتك؟ إيه الحاجة اللي تخليك عزيز وتخليك كريم؟ إيه في الدنيا يجعل لك وزن ويجعل لك قيمة؟ لا شيء سوى الإسلام، لا شيء سوى الإسلام. الله عز وجل يقول: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول: إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما طلبنا العزة في غيره أذلنا الله، أو فمهما طلبنا العز في غير ما أعزنا الله به أذلنا الله. إذن العز فين؟ في الإسلام. العز في أمر الله عز وجل، ربنا اللي أعزنا. ولذلك أنت لو طلبت العزة في غير دين الله عز وجل لن تجد هذه العزة. اللي بيدور على العزة عند العلمانيين أو الشيوعيين أو في وسائل الإعلام أو أنه يبقى عايز يبقى حاجة، مش هيلاقي حاجة، مش هيلاقي حاجة، لأن العزة كلها في دين الله تبارك وتعالى. أيضا هي هوية متميزة، الهوية الإسلامية هذه هوية متميزة ليس لها مثيل وليس لها نظير. قال تبارك وتعالى: لكم دينكم ولي دين. لكم دينكم ولي دين. دين الإسلام يتميز ويختلف تماما عن دين اليهود وعن دين النصارى وعن دين المجوس وعن كل دين، يتميز دين الإسلام عن غيره. لكن ولكي يبقى هذا التميز ثابتا في كل حين، أوجب الله تبارك وتعالى علينا أن ندعوه أن يثبتنا. احنا دلوقتي في تميز، لكم دينكم ولي دين. طب ايه اللي خليك دايما ثابت على دينك وعلى مبدأك؟ الله عز وجل أمرنا أن ندعوه كل يوم وكل ليلة 17 مرة أن يهدينا الصراط المستقيم. وانت بتعمل ايه؟ وانت بتصلي بتقول ايه؟ وانت بتصلي في الفاتحة بتقول ايه؟ بتقول اهدنا الصراط المستقيم. بتقول كم مرة؟ 17 مرة. بتقول اهدنا الصراط المستقيم، تسأل ربك عز وجل ان هو يهديك الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يعني طريق غير طريق اليهود وغير طريق النصارى، لكنه الطريق المستقيم الذي جعلنا الله عز وجل عليه وربنا عليه. وقال تبارك وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من عمل بسنة غيرنا. النبي عليه الصلاة والسلام تأكيدا لهذه الهوية يقول: ليس منا من عمل بسنة غيرنا. وقد عرف اليهود ذلك وشعروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى أن يخالفهم في كل شؤونهم. انظر، النبي عليه الصلاة والسلام لتميزه ولوضوح الهوية عنده كان يخالف اليهود في كل حاجة. احنا نشبههم؟ ايه رأيك احنا نشبههم؟ يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يخالفهم في كل شؤونهم. مثلا لا يصلون، يصلوا مثلا في نعال، لا يصلون في النعال، يصلون لا يصلون في النعال، فالنبي عليه الصلاة والسلام يأمر أصحابه مرة أن يصلوا في النعال. مثلا إذا دخلوا الخلاء وأصاب ثوبهم نجاسة يقصون الثوب. تخيل دخل النجاسة جت في المطر يوم جاي أطعم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أولا بعدم الإسبال، ثانيا إذا أصاب الثوب نجاسة أن نطهره وعلمنا كيف نظهره. نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشابههم في حلق اللحى. لما النبي عليه الصلاة والسلام قال أوفروا اللحى، اعفوا اللحى، ارخوا اللحى، ودخل عليه الرجل المجوسي وقد حلق لحيته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أمرك بهذا؟ قال ربي. المجوسي بيقول ربي يعني سيدي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن ربي أمرني أن أعفو هذا وأحف هذا. إذا مخالفة في كل الشأن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخالف حتى القبلة. لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي إلى بيت المقدس هكذاك في صدره، فدعا ربه تبارك وتعالى أن يتغير حال القبلة ووجهته، فأنزل الله عز وجل عليه القرآن وهو يصلي إلى بيت المقدس أن يولي وجهه قبل البيت الحرام. فهو في أثناء الصلاة في صلاة العصر استدار النبي صلى الله عليه وسلم من القبلة دي إلى القبلة دي. انظر حتى القبلة، دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن تكون له قبلة غير قبلة اليهود. فالنبي عليه الصلاة والسلام حرص على التميز، إن هو لا يشاكل اليهود ولا يشاكل النصارى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتبعون سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى رسول الله، قال فمن؟ يعني بس بينهانا إن إحنا نقلدهم، إن إحنا نشبههم، إن إحنا نتبعهم، اللي بيتبع الموضة واللي بيفعل كما يفعلون. النبي ينهانا عن ذلك، حتى لو دخلوا جحر ضب دخلتموه. يعني من شدة اتباع الناس اليهود والنصارى أنهم لو دخلوا في جحر ضب سوف يدخل المسلمون خلفهم هذا الجحر، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يحذرنا من اتباعهم. وقال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. اليهود قالوا ما لهذا الرجل، ما لهذا الرجل لا يدع شيء إلا وخالفنا فيه، ما لهذا الرجل لا يدع شيء إلا وخالفنا فيه. كل حاجة كان النبي عليه الصلاة والسلام بيخالف اليهود فيها، حتى صوم عاشوراء. كان اليهود بيصوم إيه؟ يوم عاشوراء. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما عرف أنهم يصومون يوم عاشوراء عمل إيه؟ بطل يصوم يوم عاشوراء؟ ثم العمل إيه؟ قال أمر أصحابه ونوه أنه إن أحياه الله عز وجل العام القابل لا أصومن تاسع يعني وعاشوراء، يعني يصوم التاسع والعاشر عشان يخالف اليهود ما بيجب يصوم زيهم في عاشوراء. فالنبي عليه الصلاة والسلام حريص على الاحتفاظ بهذه الهوية، وإحنا لا شك أولى إن إحنا نحافظ على هذه الهوية تباعا لنبينا صلى الله عليه وسلم. علاقة هذه الهوية الإسلامية بالوطنية، بالوطنية إيه رأيك أنت في علاقة بين الهوية والوطنية؟ أنت راجل مسلم، انت راجل مسلم، في علاقه بقى بين انك انت راجل مسلم وبين وطنيتك؟ ما المقصود بالوطنيه؟ ايه المقصود بالوطنيه؟ حد يقول يعني ايه المقصود بالوطنيه؟ الوطن يعني ايه بقى الوطن؟ حب المكان اللي انت اتولدت فيه. الوطن ده مسقط راسك، ده وطن. ايه تاني وطن؟ نعم ماشي، مسقط رأسك يعني ده وطنك. ايه في تاني وطن ولا خلاص كده الاوطان؟ كل بقعة من الارض يعلوها الاسلام هي وطنك، وطنك عريض جدا. وطنك ليس هذه البقعة التي حددت بحدود اقليمية وضعها الاعداء، ولكن وطنك ده عريض جدا، واسع جدا. اي مسلم في اي مكان ده وطنك، اي مكان يعلو فيه شرع الله عز وجل هذا هو وطنك. وأحب الأوطان والبقاع إلى المسلم إيه؟ ها؟ إيه أحب البقاع والأوطان إلى المسلم؟ مكة والمدينة والأماكن المقدسة، مكة والمدينة والأماكن المقدسة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب هذه الأماكن. بل المسلمون الصادقون هم أصدق الناس وطنية، لأنهم يريدون لوطنهم سعادتي الدنيا والآخرة بتطبيق الإسلام وتبني العقيدة وإنقاذ مواطنيهم من النار. أنت كمسلم أكثر الناس وطنية، لأنك حريص على إنقاذ المواطنين. بس إنقاذهم من الجوع ولا إنقاذهم من النار؟ إنقاذهم من النار. أيهما أفضل، أنك تنقذ الإنسان من الجوع ولا تنقذه من النار؟ أنك تنقذه من النار. أنت كمسلم تعمل على إنقاذ الناس من النار وإدخالهم في دين الله تبارك وتعالى. قال تبارك وتعالى يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. والوطن الحقيقي في مفهوم الهوية الإسلامية هو تفتكر إيه؟ إيه الوطن الحقيقي في مفهوم الهوية الإسلامية؟ وطنك الحقيقي، وطنك الحقيقي هو إيه؟ مسقط رأسك الجنة. ده مكانك الأصلي. انت هنا منفي، انت هنا ايه؟ انت منفي، لان ابونا ادم كان فين؟ كان في الجنة، فاحنا موطننا الأصلي الجنة. انت في الدنيا هنا منفي وعمال تسعى للوصول الى الجنة. كيف تصل الى الجنة؟ بمزاجك ولا بهويتك الإسلامية؟ بالهوية الإسلامية. بالهوية الإسلامية تنجو. فنحن لن نصل إلى الموطن الأصلي ولن نعود إلى الجنة إلا بهذا المنهج الإسلامي الذي خطه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام المحقق ابن القيم: فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. يعني إحنا هنا سبي، إحنا هنا أكننا في منفى، طب يا ترى هنرجع تاني، هنرجع تاني للجنة أم لا؟ فالجنة هي دار السعادة التي لا يبغون عنها حولا. طبعا واحد سفيه من السفهاء اللي هم بتاع الوطنية الأرضية، عارفين الوطنية الأرضية اللي هو بتاع الأرض والطينة، اللي عايز يلزق في الأرض دوت، فبيقول إيه؟ وطني لو شغلت بالخلد عنه، الخلد اللي هو إيه؟ الجنة. بقولك وطني لو شغلت بالخلد عنه، يعني لو الجنة شغلته عن وطنه يعمل إيه متخلف؟ وطني لو شغلت بالخلد عنه نازعتني إليه في الخلد نفسي. يعني نفسه عايز تسيب الخلد وترجع لمين؟ ترجع للوطن. إيه رأيك في هذا الوطن؟ مش ده أو مش ده الوطن اللي احنا عايزينه. وطنك الأصلي ومكانك الأصلي هو الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. وطنك اللي انت عايش عليه ده يساوي قد ايه من جناح البعوضة؟ ده كانت الدنيا بحالها، الدنيا بحالها يعني كم كرة؟ ستة ولا سبعة؟ سبع كرات باستراليا، كرات الأرض، كرات الأرض، لو مش الأرض بس، يعني خلينا في الأرض بس، الأرض دي بحالها جناح بعوضة، دي لا، دي لا تعدل جناح بعوضة، لا تعدل جناح بعوضة، لكن هنقوله قد جناح البعوضة. السبع كرات دول قد جناح البعوضة. وطنك قد إيه من جناح البعوضة؟ خد نصيبك منه بقى، خد بالك بقى. احنا لو قلنا مصر وطننا، طب مصر في وسط سبع كرات تطلع كام؟ طب وانت مواطن من 70 مليون مواطن، يبقى ليك قد ايه في ناحية البعوضة؟ ده انت ملاش حاجة خالص، ده لا يرى بالعين مجردة. مش كده؟ اذا لو احنا فكرنا ان وطننا هو ارضنا، هو مسقط رأسنا، يبقى احنا ملناش وطن، يبقى احنا ملناش حاجة خالص، يبقى احنا طلعنا ببلاش من الدنيا دي. لكن وطنك الحقيقي الجنة، انك انت تبقى دايما تسعى الى انك تخرج من المنفى ده، انك ترجع الى ربك سبحانه وتعالى وتعود الى جنات الخلد. طبعا لا شك ان الدنيا برضو فيها اوطان، مش معقول ان احنا هننكر ان احنا اتولدنا في بلدنا، اللي اتولد في ليبيا ليبي، واللي اتولد في مصر مصري، واللي اتولد في تونس تونسي، ماشي هذه اوطان. ولكن هل هذه الاوطان يكون عليها الولاء والبراء؟ يكون عليها الحب والبغض؟ يعني مثلا واحد جزائري انت تكرهه عشان هو مش مصري، واحد سوداني انت تكرهه عشان هو سوداني، هل على هذا يكون الولاء والبراء؟ على هذا يكون الحب والبغض؟ لا، الحب والبغض على الاسلام. ايوه انت ممكن يبقى لك حنين للمكان اللي انت اتولدت فيه، كنت انت هنا بتجري وبتلعب وبتتنزه وتتفسح، عندك حنين، لكن هل هذا الحنين عليه الولاء والبراء؟ تحارب من اجله؟ يعني افرض مثلا مصر حاربت السودان، تحارب بقلب يعني ولا ما تحاربش؟ ها ايه رايك، تحارب ولا ما تحاربش؟ طب ما تحاربش، دول مسلمين ودول مسلمين، تحارب مين وعشان ايه؟ فبنقولوا ان الوطن الحقيقي هو الجنه. وحيثما ذكر اسم الله في بلد عددت ارجاءه من لب اوطاني، اي مكان يذكر اسم الله عز وجل فيه يبقى ده من لب أوطاني، ده حتة من وطني الحقيقي الأصلي الذي لا يمكن أن أتخلى عنهم. فمفهوم بقى الوطنية المحصور في مصر وليبيا والسودان والمغرب وتونس، ده مفهوم دخيل لم يعرفه السلف ولم يعرفه كذلك الخلف، بل كانت الحضارة الإسلامية والتاريخ الإسلامي كان تاريخ عريض عريق، تاريخ واحد. فيقول واحد من المؤرخين اليهود اللي هو اسمه برنارد لويس، الذي قال: كل باحث في التاريخ الإسلامي يعرف قصة الإسلام الرائعة في محاربته لعبادة الأوثان، منذ بدء دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. أي واحد النهاردة يسأله إزاي النبي عليه الصلاة والسلام كان بيحارب الأوثان، يقول لك على طول الدعوة الله عز وجل وغزوة بدر وغزوة أحد وغزوة الأحزاب، ويفضل يعد الغزوات، صح؟ كل الناس عارفها ومسجلة في الكتب، أي واحد يقدر يحسبها بسرعة ويعرف كذلك كيف انتصر النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه وأقاموا عبادة الإله الواحد التي حلت محل الديانة الوثنية لعرب الجاهلية. وفي أيامنا هذه، ده اليهودي اللي بيتكلم بقى، وفي أيامنا هذه تقوم معركة مماثلة أخرى، معركة ثانية شبهها، بس معركة الأوثان، معركة اللات والعزة، لدي معركة جديدة بس شبهها برضو. يكون معركة مماثلة لكنها ليست ضد اللات والعزة وبقية آلهة الجاهلية، بل ضد مجموعة جديدة من الأصنام. تفتكر الأصنام دي اسمها ايه؟ ها نحب نسمع شوية أسماء للأصنام بس مش عايزين تطرف. الليبرالية، ايه تاني؟ الحدود المصطنعة، ايه؟ ديمقراطية، العلمانية، ايه؟ الصوفية، ما فيش تطرف لغاية دلوقتي. طب حاجة جنب خط الأحمر، مفيش أي حاجة؟ ماشي، بيقولك الدولة، العنصر، القومية. احنا فترة من الفترات أيام بقى عبد الناصر ومع عبد الناصر كانوا يقولك القومية العربية، مش كده؟ وعاشت القومية العربية وبنروح بالدم نفتيك يا قومية. ده عشان ايه؟ القومية العربية عشان يذيب الهوية الإسلامية، عشان يضيع الهوية الإسلامية يخليها القومية العربية. وبعد كده أين القومية العربية اليوم؟ فين القومية العربية النهاردة؟ فين أثرها؟ راحت القومية وراحت العربية، كله راح، مش كده؟ كله راح، لأنها أصلا مفتعلة. دي خطة، دي خطة، خطة خطوة بخطوة لغاية ما يدوبوها تماما. فهو الرجل مع أنه يهودي لكن صدق، هي حرب جديدة ضد أصنام جديدة، لكن الأصنام ديت النهاردة الدولة، بلدي حدودي، تبص تلاقي البلد جنبك مطحونة، مطحونة، كل يوم الطيارات تدخل تموت لها 3-4 وانت قاعد مش قادر. ده انت بتقفل عليهم الحدود، بتقفل عليهم الحدود كمان، يعني مش كده؟ مش سايبهم يعدوا عندك ويسرحهم ويطرحهم من ضرب النار اللي فوق راسهم كل يوم؟ لا، ده انت بتقفل عليهم الحدود عشان ايه؟ عشان الدولة، صنم الدولة. انظر هذا الصنم، فعلا حرب جديدة، حرب جديدة من ضمن الاتفاقيات والمؤامرات التي كانت تتم على أيام الزعماء الراحلين. إن لو أي توجيه حدث في الكتب الدراسية يدل على العداء لإسرائيل فده يعتبر مناقض للعهود. أي توجيه في الكتب كده يقولك بس إن ده إسرائيل دي عدوتنا، يبقى دوت مناقض للعهود، وهي خلاص بقى يقطعوا الاتفاقيات. انظر كيف يحاولون إذابة الهوية الإسلامية، والإسلام له عزة وله كرامة، لكن أعداء الإسلام يحاولون جاهدين أن يقضوا على هذه الهوية الإسلامية. مظاهر أزمة الهوية بقى، مظاهر أزمة الهوية، أكيد في أزمة اللي احنا بنعيشها مع شبابنا الذين يعيشون بيننا، يمكنك أن تراها في هذا الشباب المراهق الذي يعلق علم أمريكا في عنقه. النهاردة بص تلاقي الشاب ركب عربية كذا كذا ومعلق في المراية علم ايه؟ علم أمريكا، علم بريطانيا، علم إيطاليا، وكل علم من دول تبص تلاقيه في الصليب، مش كده؟ تبص علم إيطاليا تبص تلاقيه في الصليب، علم بريطانيا في الصليب، مش كده؟ علم أمريكا تبص تلاقيه يدل على العلمانية والهيمنة والسيطرة، ومعلق علم أمريكا. أين أنت؟ أين أنت؟ ده حتى ما شفناش حد معلق علم السعودية. يا رجل طب علق علم مصر، بلاش نقول لك علق السعودية وغيرها، علق علم مصر يا راجل. ما هذه التبعية؟ ما هذه التبعية؟ ما هذه الوطنية المزيفة؟ قال يمكنك أن تراها في هذا الشباب الذي يعلق علم أمريكا في عنقه وفي سيارته، وفي الشباب الذي يتهافت على تقليد الغربيين في مظهرهم ومخبرهم، وفي المسلمين الذين يتخلون عن جنسية بلادهم. تصلي يطلع بره بيبقى فرحان جدا إن أخذ الجنسية الأمريكية ويبقى مبهور بيها. وكذلك أساتذة الجامعة الذين يسبحون بحمد الغرب صباح مساء، وكل مدعي للإسلام كل واحد بيدعي أنه هو تبع الإسلام وتبع المسلمين لكنه يحارب دين الله تبارك وتعالى ويبتغون العزة في غير دين الله عز وجل. وإن أقبح نموذج لمسخ الهوية ما يبوء به صاحبه من الخسار والذل هو النموذج التركي الذي يبغض كل ما فيه رائحة الإسلام. كان فترة سنة 2001 كان في تركيا أصدروا قرار بمنع تسمية الأبناء بأسماء مميزة زي زيد وبلال وفاطمة الزهراء، هذه أسماء ممنوعة. ممنوعة ليه؟ حتى تطمس الهوية الإسلامية تماما. فلا شك أننا في أزمة هوية، أزمة هوية.
الله
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، فأيضا ما زلنا في الوقاية من مشاكل مرحلة المراهقة، وكنا نتكلم عن الهوية والانتماء. ثم في الهوية أيضا لابد من المرجعية، لابد من المرجعية. قلنا نحن هناخد في الهوية هذه الهوية وفيها المرجعية وفيها الرسالة وفيها النوع. فبعد الانتهاء من الكلام عن الهوية المرجعية، لابد أن الشاب يتربى أن له مرجع يرجع إليه. ليس هذا المرجع مرجع شيعي، ولكنه مرجع سني، كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يتربى الشباب على أنهم إذا اختلفوا في شيء ماذا يفعلون؟ نسأل ما حكم الله عز وجل في هذا الأمر؟ ماذا قال الله عز وجل في هذا الأمر؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر؟ يتعود الأبناء أن يعودوا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال تبارك وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هل لأحد أن يختار إذا قضى الله عز وجل ورسوله أمرا؟ أبدا. إذن الشباب يتعود أنه دائما يسأل نفسه ما حكم الشرع في هذا؟ عايز يقدم على أي حاجة، واحد عايز مثلا يلعب ملاكمة، كويس يلعب ملاكمة، بس قبل ما تلعب اسأل نفسك سؤال صغير: ما حكم لعب الملاكمة؟ مثلا عايز أنت مثلا تلعب سباحة، ماشي اسأل برضه، مش هنقوله بالمنع لكن هنقول نسأل إيه حكم السباحة؟ يقول لك والله ممكن تلعب سباحة، مش ممكن تلعب سباحة، ممكن كده على طول تنزل بالمايوه، ولا في ضوابط؟ اذا في ضوابط، نقوله نعم يجوز ولكن بضوابط، انك انت تستر العوره وعوره الرجل من السره الى الركبه. يبقى ما ينفعش وانت في البحر والصيف داخل عليك تقوم جاي تلبس مايوه بكيني، ما ينفعش ابدا، انت راجل. عوره الرجل من السره الى الركبه، وغير الراجل ما ينفعش ينزل بمايوه بكيني، يعني لا ده ينفع ولا ده ينفع. احنا بنقوله ان الرجل عورته من السره الى الركبه، واضح؟ اذا لما نيجي نتكلم عن حاجه نسال عن حكمها، ماذا يقول الله عز وجل في هذا؟ حرام ولا حلال؟ انت راجل عايز تشرب سجاير، ايه رايك تشرب ولا تشربش؟ والله اسال نفسك حرام ولا حلال؟ هل هذا الشيء يحبه الله عز وجل ويرضاه ام لا؟ لو ربنا بيحبه ويرضاه اعمله، ما يحبهوش ما يرضاهوش تعمله برضه؟ واحد عايز يحلق لحيته وينجر نفسه ويحط كولونيا وعطر وما، ماشي براحتك، بس ايه رايك انت؟ ده يحبه ربنا؟ يعني ربنا يحب يقابلك وانت حالق دقنك ومروق وتفتكر ده مروق؟ لا ده مش مروق، ده تخيل كده كل ما يحلق يأثم، كل ما يحلق يأثم، كل حلقة باسم. إذن نسأل نفسنا ده حلال ولا حرام قبل ما نعمل. إذن لابد أن الشاب يقيد نفسه بهذا الضابط، عايز أعمل أي حاجة مفيش مانع، ولكن هناك ضابط. ما هو الضابط؟ كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هي دي المرجعية. إنك لازم تبقى عندك مرجعية، عايز تروح مشوار، عايز تروح السينما وتشوف لك كده فيلمين وتهيص وعيد بقى وفصحى ماشي مفيش مشكلة، بس ده حلال ولا حرام؟ عايز تدخل وصلة وتشوف كذا وكذا وكذا والقنوات الإسلامية، طب ايه رأيك؟ ها حلال ولا حرام؟ برضو نقولهم ايه اللي هتشاف؟ ينفع دخل وصلة وتتفرج على الهلس وتتفرج كمان بالمرة على شوية حاجات دينية؟ يعني ساعة لقلبك وساعة لربك؟ ينفع؟ لا، الساعتين لربك، ساعة قلبك وساعة ربك، الاثنين لربك. هي ساعة قلبك دي بتعمل فيه ايه؟ ساعة قلبك دي بترققه، بتطريه، بتقربه لربنا سبحانه وتعالى. ازاي تقرب لربنا؟ تقرب ربنا وانت عمال تسمع اغاني وتسمع اللي عمال يقول لك شي وحا تسمع، ده اللي هيقربك لربنا؟ مش ممكن طبعا. اللي يقربك لربنا ذكر الله عز وجل، تلاوة الكتاب، مش انك انت تبقى بتقول النكت والفوازير وتغني وتقول لا. يبقى نسأل نفسينا دايما ايه اللي يقربنا. يبقى المرجعية هذه مسألة مهمة جدا، ان الشاب يربى على ان تكون له مرجعية. مرجعية مش اشخاص فقط، ولكن دين، كتاب، سنة. هيقولك ما بفهمهمش، ماشي، ما خلاص، يبقى انت ترجع للمربي، والمربي معه الكتاب والسنة، يعلمك هذا حلال وهذا حرام. يبقى قبل ما تخدم على الشيء تسأل ولا تشتغل بمزاجك؟ بتعمل ايه؟ تعمل ايه؟ عايزين نسمع الناس اللي هي بتشتغل بمزاجها دي. قبل ما تقدم على الشيء تعمل ايه؟ هتسأل؟ ماشي. يبقى قبل ما نقدم على الشيء هنعمل ايه؟ هنسأل ده حلال ولا حرام؟ ده ينفع ولا ما ينفعش؟ لو ينفع في شرع الله عز وجل نعمله، لكن ما ينفعش في شرع الله عز وجل مش راح نعمله. دية المرجعية. اذا ان تقف وتسأل نفسك دائما، هل هذا حلال؟ هل هذا حرام؟ هل هذا يحبه الله ويرضاه ام لا؟ لو كان ربنا عز وجل يرضى عنه اعمله، ما يرضاش عنه ما تعملوش، لانك انت بتحدد لنفسك برضه. فاما من طغى واثر الحياه الدنيا فان الجحيم هي الماوى، واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي الماوى. انت فين؟ خد بالك، ده ميزان اهو واضح جدا. فاما من طغى، تجاوز الحد، خلف أمر الرب سبحانه وتعالى، عصى الرسول صلى الله عليه وسلم، فأما من طغى وأثر الحياة الدنيا، الهلس واللعب والضحك والدنيا وانتوا عارفين كل حاجة، وأثر حياة الدنيا، النتيجة فإن الجحيم هي المأوى. طيب، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، النتيجة إيه؟ فإن الجنة هي المأوى. يبقى لازم دي مرجعيتك. حط نفسك دايما على المعادلتين دول، حط نفسك دايما على الأيتين العظيمتين دول، حط نفسك وشوف أنت فين، أنت من اللي طغى ولا أنت من اللي بتحب ربنا سبحانه وتعالى. فأما من طغى وأثر حياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه، ده اللي عنده مرجعية بقى، ده اللي بيسأل حلال ولا حرام، يغضب ربنا ولا ما يغضبهوش. لكن في ناس بتقدم يغضب ما يغضبش، بتعمل لا. احنا عايزين دايما نكون وقافين عند حدود الله سبحانه وتعالى. ثالث حاجة، الرسالة. ما هي رسالتك في الحياة؟ تفتكر ايه هي رسالتك في الحياة؟ ايه رسالتك في الدنيا؟ عايش ليه؟ عايز واحد يقول لي عايش ليه؟ مش معقول الناس اللي قاعدة كلها مش عارفة عايش ليه؟ ايه عارفين ومكسوفين؟ ما هي رسالتك في الدنيا؟ ما انت عارف حق السنة شوية، قول عبادة الله، ماشي، ايه تاني؟ تفضل كده، دعوة الى الله، تفضل حق عبادة الله وتعمير الارض، ارضاء الله عز وجل، رفع رايات الاسلام في كل دول العالم. كلام جميل جدا. ها، عندك حاجة؟ قول. طب اللي جنبك ممتاز جدا، عبادة الله، اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، كلام جميل. اي حاجه تانية؟ قول عبادة الله. حاجه تانية؟ خليفه لله عز وجل في الارض، كلام جميل، اتفضل. الوصول للجنه رسالتك في الدنيا، عايز رسالتك في الدنيا دي هدفك في الاخره. انت بتسعى في الدنيا للوصول للاخره. احنا قلنا ان احنا عايزين نطلع من المنفى، هنطلع منه ازاي؟ هنطلع منه ازاي؟ برساله. ايه هي الرساله ديت؟ تعبيد الناس لله سبحانه وتعالى، مش كده؟ تعبيد الناس لله بس كده، ولا انت كمان لازم تعبد ربنا؟ ولا انت تعبد الناس وتسيب نفسك؟ لا، ده انت لازم انت تعبد ربنا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. انت تعبد ربنا عز وجل وتخلي الناس يعبدوا ربنا معاك. اذا نحن لنا رساله واضحه، ان نعبد الناس لله تبارك وتعالى، ان نحن نعبد الله عز وجل ونعبد الناس لله عز وجل، ثم نعمر هذا الكون تعمير. بس تعمير، أي تعمير؟ هل نعمره بإنشاء المستشفيات وإنشاء المدارس وجري الأنهار وزرع الحقول والأشجار؟ هو ده تعمير الأرض؟ ولا تعمرها بتعبيد الناس برضو لله سبحانه وتعالى، إنك تعمرها بكلام الله عز وجل، إنك تعمرها بالطاعة؟ هذه الدنيا تعمر بطاعة الله تبارك وتعالى. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. هذا الخير العظيم يأتي بسبب الاستغفار. ده تعمير ولا مش تعمير؟ لما ينزل المطر من السماء وينتج الأرض تنتج بركتها، هذا ليس تعمير الأرض ببركة ماذا؟ ببركة الطاعة والعودة إلى الله تبارك وتعالى. الاستخلاف، إن أنت خليفة لله عز وجل في هذه الأرض فلا بد أن تقوم بواجب الخلافة لله عز وجل. أيضا من وضوح الهوية وضوح النوع، من وضوح الهوية وضوح النوع. يعني أنت راجل مسلم وتمام مية مية، لكن أنت مش باين عليك راجل ولا بنت. ده المقصود بقى ايه بالهوية، انت مش باين عليه، تبص كده هو تلاقي نفسك لابس. طبعا المفترض ان البنات دول ما يلبسوش غير الحجاب، اللي لبس الزي الشرعي بتاعهم ان هم يلبسوا ايه، يلبسوا الحجاب. لكن بقى تجاوزا مع اللي حصل في الدنيا اللي احنا فيها دلوقتي، ان البنت بتلبس بنطلون زي الولد، وده حرام وغلط، لكن احنا بنقوله بقى خلاص اهو مره ثانيه. ولو ما كانتش مره ثانيه ايه المشكله، ما احنا بنصوم في رمضان وبنقعد وقت طويل ما بناكلش، فنعود ابنائنا ان هم ما يكونش عندهم هذا الشره في الطعام. كذلك ضبط شهوه اللسان، ضبط شهوه اللسان بانك انت تصمت كثيرا، تصمت كثيرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليأكل خيرا او ليصمت. يا تقول خير يا تسكت، ما تكلمش كتير. وهذا يستلزم القدوة، ان المربي يكون كذلك، ما يكونش المربي ثرثار عمال يتكلم يتكلم كتير، يعني بيتكلم في الدقيقة 150 كلمة، لا مش كده، مش شوية هي أزعة واتفتحت مش عايزة تتقفل. المربي يكون ايه، هادئ الطبع، لا يكون كثير الكلام ولكن يكون كثير الانصات، يسمع كتير ويتكلم قليل، يسمع كتير ويتكلم قليل، يوجه توجيهات مباشرة قوية واضحة ويسمع كتير حتى يستفيد مما يسمعه. فلابد أن هو يكون قدوة حسنة في هذا. رابعا محاربة التطرف أو محاربة الطرف والتشبه بالجنس الآخر، محاربة الطرف والتشبه بالجنس الآخر. طبعا في هذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال: أخرجوهم من بيوتكم. النبي صلى الله عليه وسلم لعن المرأة التي تتشبه بالرجل والرجل الذي يتشبه بالمرأة. فالتشبه ممنوع وحرام ولا يجوز ومرفوض. ثم الطرف، لا ينبغي علينا أن نربي أبناءنا على الطرف. طرف يعني اللي هي الكماليات اللي ملهاش لازمة، كماليات ملهاش لازمة. يعني مثلا ممكن تكون أنت راجل شاب مراهق لسه وملكش علاقات كتيرة وهتجيب موبايل، تجيب موبايل ايه يعني؟ موبايل متواضع ولا موبايل غالي جدا؟ هتعمل ايه؟ هتجيب ايه؟ انا عاش في الارقام، المهم هتجيب موبايل ب 200 جنيه 300 جنيه ولا تجيب موبايل ب 2000 جنيه و2500 جنيه؟ هتجيب موبايل صغير على قد الحال، على قد استخداماتك، انت هتستخدمه في ايه؟ ده انت اخرك رنة، ده انت معكش رصيد، فانت اخرك رنة، ايه لازم بقى تجيب موبايل كبير ب 2500 جنيه وفي الاخر ترن؟ طب ما رن من واحد صغير وخلاص، افرض الكبير دوت السرق منك، ما بيحصلش؟ بيحصل، دي فيه تسرق منك موبايل ولا ايه؟ في ناس بتبقى يعني ماسكه الموبايل جامد في ايديها وبص الموبايل اتسرق، يعني سهل جدا ان هو يتسرق منك، امر سهل. النهارده بيبقى بيجري بالتموسيكل ويخطف الموبايل، يجري بالتموسيكل ويخطف السلسله، ويجري بالتموسيكل ويخطف الشنطه، ما بيحصلش؟ ما يحصلش بقى اخت منتقبه وماشيه في الشارع ويجي يخبطها بالتموسيكل ويسرق شنطتها، وفي الاخر طبعا هو متخيل بقى جواها موبايل وجواها فلوس وجواها، ويطلع مسكينه ما كانتش لاقيه مواصلات فماشيه على رجلين والشنطه فاضيه، يبقى سرق الشنطه وعمل وخلى وسوى وطلع على الفاضي. فبنقول لك ان ليه احنا نعيش طرف ملوش لازمه، فاحنا نعيش على قد ايه، على قد احتياجاتنا. يعني انتبه، نحن نشتري ما نحتاج اليه، اسمع، نحن نشتري ما نحتاج إليه، مش كل حاجة نشتريها، نحن نشتري ما نحتاج إليه، اللي احنا محتاجينه نشتريه، لكن اللي احنا مش محتاجينه ما نشتروش، اللي احنا مش محتاجينه ده طرف. نحن نشتري ما نحتاج إليه، فلابد من الحد من هذا الطرف طبعا. والتشبه ده بيكون تشبه في الكلام، وتشبه في الحركات، وتشبه في اللبس، تشبه في الزي، تشبه في قصات الشعر، عايزين كل تشبه بالنساء دوت يتغير تماما. خامسا، شغل وقت الفراغ من خلال تشجيع المواهب. ازاي نشغل وقت الفراغ عند المراهقين؟ نحن نشجع مواهبهم، اكيد المراهقين دول عندهم مواهب، اذا نحاول اولا اكتشاف المواهب، ثانيا نحاول توفير الادوات الخاصه لتنميه هذه المواهب، ثالثا نوجه او نربي هذه المواهب، ننميها. ثم نوجه هذه المواهب. يعني أول حاجة بنكتشف الموهبة، وبعدين بنجهز الأدوات الخام التي تساعد على تطوير الموهبة، دورة تدريبية، كتاب يقراه، شريط يسمعه، يبقى ندي الدورة التدريبية في هذه الموهبة. بعد اكتشاف الموهبة بنطور الموهبة، بعد تطوير الموهبة بنبدأ نجربها وبعدين نستخدمها، نجربها وبعدين نستخدمها. فاذكروا القصة أو محظورة لما كان بلال بيأذن، وبعدين أو محظورة كان بيأذن هو كمان، بس بيأذن إيه؟ بيتريق على بلال، بيتريق على بلال يقول الله أكبر الله أكبر. أبو محظورة إيه؟ يعمل إيه؟ يعمل إيه؟ قول كده يعمل إيه؟ تفتكر يعمل إيه؟ يعمل إيه يا أحمد؟ هيعمل إيه؟ واحد يقول الله أكبر الله أكبر، الثاني يتريق عليه يقول له يعني، هيقلده بس بصوت تاني، هيقلده بس بصوت تاني. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع عمل إيه فأبو محظورة؟ قال إيه؟ اعتقلوه؟ اقتلوه؟ لا، النفس دعاه، هاتوا 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 الأول، جابوه طبعا، وهو ركب عمال تخبط في بعضيها طبعا هاتوا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما شاهد أم قال لبلال علمه الأذان، قال لبلال إيه؟ علمه الأذان. فبلال علمه الأذان، النبي عليه الصلاة والسلام سمعوا منه، لقى بلال ده أذان صحيح، قال له اذهب إلى قومك فأذن، وظفه عينه. يبقى أول حاجة النبي عليه الصلاة والسلام اكتشف الموهبة. اكتشف إزاي؟ خد بالك النبي عليه الصلاة والسلام ده سمعه وهو بيتريق وهو بيهزر وهو بيهرج، سمعه نبرة الصوت النبي صلى الله عليه وسلم حسمها، وأدرك أن هذه النبرة تصلح للأذان، تصلح لتلاوة القرآن. شوف كيف كان يفعل هذا، وجهه إزاي؟ لا ده يصلح، النبرة بتاعته تصلح. فنداه أم جاء مدربه قال له علمه، اتعلم الأذان، خلاص علمه، طب نسمع منك مرة مرتين كويس جدا، طب ايه بعد كده؟ نبدأ نوظف هذه الموهبة. قال له روح لقومك أذن فيهم، فأذن وأصبح مؤذن قومه. موهبة كانت بتهرج في الشارع بقت النهاردة مؤذن لقومه. إذا نحن نكتشف الشباب، نكتشف المواهب. مش ممكن تجد في أبنائك مواهب كتيرة جدا، تجد واحد عنده قدرة على الأذان، قدرة على تلاوة القرآن، قدرة على حفظ الكتب الأحاديث، قدرة على قراءة كتب بسرعة، قدرة على التلخيص، قدرة على كتابة الأبحاث، قدرة على الدعوة إلى الله عز وجل، قدرة على كذا وكذا وكذا. في مواهب كتيرة وقدرات كتيرة، إذا يجب علينا إحنا نكتشف المواهب دي ونحاول إن إحنا نطورها ندربها وبعدين نوظفها حتى تأتي بثمارها. وبهذه الطريقة نشغل أوقات الفراغ، بدل ما إحنا نضيع أوقاتهم في لعب، ولكن نضيع أوقاتهم ونبذل أوقاتهم في طاعة الله سبحانه وتعالى. سادسا وأخيرا تشجيع الأخلاق الحسنة، تشجيع الأخلاق الحسنة. لابد أن احنا ما نراه حسنا نشجعه، هؤلاء الأبناء يربون بين أيدينا. فمن أهم هذه الأخلاق الحسنة التي يجب أن نشجعها ونؤسسها فيهم السلام، إفشاء السلام، كلها آداب عايزين نتعلمها، عايزين نتربى عليها، عايزين نعيش بيها. أولا إفشاء السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بإفشاء السلام. و لما الإنسان يمر على إخوانه ويفشي عليهم السلام، هذا يسلم عليه وسلم عليه، هذا أقرب إلى إحداث الحب والمودة والرحمة بين الأشخاص. والنبي عليه الصلاة والسلام قال افشوا السلام بينكم، افشوا السلام بينكم، فأمرنا بإفشاء السلام. كذلك عدم التجسس، إفشاء السلام كان النبي صلى الله عليه وسلم بيمر على الصبيان ويسلم عليهم. ثانيا عدم التجسس، نربي أبنائنا ورب المراهقين على ألا يتجسسوا، حاجة ما تخصهوش ما يسمعهاش، ما يعرفش يتجسس، ما يعرفش يتصنت، لا يتسمع إلى كلام قوم وهم له كارهون، لا يتصنت عليهم. كذلك العدل في معاملة الكبير والصغير، العدل في معاملة الكبير والصغير في أعمار مختلفة، لازم يكون في عدل في المعاملة بينهم. ما نعملش الصغير بدلع وتدليل والكبير نضغط عليه، يبقى الصغير مثلا أخوك الصغير في البيت عمال عايش براحته ولكنه الباشا، يمسك الكوباية تتكسر، تيجي أمك أنت زعلك أنت، الولد كسر الكوباية ليه؟ طب وأنا مالي، مش هو اللي كسرها؟ مش تخلي بالك منه؟ طب أنا مالي، هو اللي كسرها برضه. تفضل أنت اللي تتضرب وأنت اللي تتشتم وأنت اللي تتهزى، هذا ليس عدل بين الأبناء. ولكن بنقول إن لابد يكون في عدل بين الكبير وبين الصغير. كذلك تشجيع العبادة، التشجيع على العبادة، إن إحنا نحفز أبناءنا لعبادة الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ثم يذكر إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله أو في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هذا تشجيع لهذه العبادات، تشجيع لأصناف هذه العبادات، بحيث أن الشاب يبقى عنده يعني رغبة أن ينشأ في طاعة الله، وأن يتصدق، وأن يغض بصره، وأن يحفظ القرآن، وأن يذكر الله سبحانه وتعالى كثيرا. كذلك لابد من ترسيخ مبدأ الثواب والعقاب، مبدأ الثواب والعقاب. فأنت بتحط قاعدة بتقول اللي هيخالف راح يعمل كده، هنعاقبه كذا وكذا وكذا، بحيث ان لو حصلت المخالفة يبقى ايه، يبقى العقاب معروف ولا مش معروف؟ يبقى العقاب معروف، يبقى العقاب معروف لدينا. اذا هناك الاسباب، الست اسباب دول اللي احنا ذكرناهم للوقاية من المشاكل في مرحلة المراهقة، وهي تحديد الهوية والانتماء، ثم الصحبة الصالحة، ثم ضبط الشهوة، ثم محاربة الطرف والتشبه بالجنس الآخر، ثم شغل وقت الفراغ من خلال تشجيع المواهب والحرص على العلم، ثم أخيرا تشجيع الأخلاق الحسنة. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. السلام عليكم.